ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف رحمه الله أبو داود رحمه الله في كتابه السنن في كتاب البيوع في باب في تضمين العارية يعني إذا تلفت. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي وهذا من الثقات من ثقات السيوخ. قال حدثنا ابن عياش وهو إسماعيل بن عياش معروف أن حديثه صحيح عن أهل بلده وهنا روايته عن أهل بلده شرحبيل بن مسلم إسماعيل بن عياش الشامي الدمشقي عن شرحبيل بن مسلم الخولاني الشامي أيضا صدوق. قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وفي رواية أخرى في خطبته عام حجة الوداع إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا. ثم قال العارية مودة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. فهذا الحديث في باب تضمين العارية. العارية مودة. بهذه المناسبة أدخل هذه الأجزاء من الحديث في هذا الباب إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فإذا كان وارث لا وصية له، لا يجوز أن يوصى به زيادة أما قدر الله له وفرض له. نعم إذا أوصى أن يأخذ كل وارث حقه فهذه من وصية الخير لا بأس بها، لكنه يعطيه زيادة من مال فهذا لا يصح. ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. الظاهر هذا في الأموال التي قد يكون يضر إنفاقه في أو إنفاقها في يد المرأة، وقد تكون غير رشيدة والمرأة ناقصة عقل ودين فتأتي شيئا يكون ضارا بالزوج ولا ضرر ولا ضرار. لكنه في فتاوى العلماء وقد اتفقوا قالوا إذا كان العرف جاريا أن أحدا من السائلين وغيرهم إذا جاء على الباب فعاتت بعض الطعام الخفيف وكذلك بعض الدراهم فهذا مما يجوز لها إن شاء الله. وكما جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من مال زوجها فلها أجره ولا ينقص من أجر زوج شيئا. فهذا محمول فيما إذا كان كذلك إذا أنفق الخادم من مال السيد فله أجره فيما يكون من العرف معروفا يأتي تمرة تمرتين أو من هذا النوع أو ريال أو ريالين أو بعض الريال. هذه جرت العادة والعرف أن الناس لا يؤخذون النساء في مثل هذا، لكن إذا كانت تنفق أكثر مما هو معروف فلا شك أنها تأخذ إذنها في هذا الجانب، وهذا هو تنظيم شريعة الله تبارك وتعالى. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا، لأن الطعام في الحقيقة إذا كان هناك كاف أو جهزت الطعام طعاما كافيا لأهل البيت فتأتي منها لقمة أو لقمتين قد يؤخذ من الأحاديث الأخرى أنه جائز، أو مما يكون بعض الناس يعني إذا أطعمت شخصا من غير ريبة وكذا هذه الأمور كلها مفروغ منها بحيث التعامل الاثنين يكفي للثلاثة عند الحاجة جاء أحد ولاحة فلا تكون آثمة إن شاء الله. لكن إذا كانت أنفقت أكثر ما أطعم وأبقت أهل البيت جائعين فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. ف فالذي يظهر الله أعلم أن هذا مما يدل على أنه لا يكون فيه ضررا. أما إذا كان العرف جرى فعلى قدر العرف إذا أنفقت إن شاء الله حتى من الطعام فلا يكون محرما عليها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: العارية مهداة والمنحة مردودة. العارية مهداة تودى بذاتها، لكنها إذا تلفت هل تضمن أو لا تضمن؟ تضمن بأمثالها إذا كان الشخص كما مضى القول، إذا كان صاحب العارية قد فرط في حفظها، قد فرط في حفظها، إذا لم يفرط في حفظها وسرقت وذهبت إلى آخره ففي هذه الحالة لا يضمن. والمنحة مردودة، المنحة أو المنيحة، كان العرب من مكارم أخلاقهم في الجاهلية أن أحدهم إذا كانت عنده شياه زائدة أو دواب الدار للبن، ناقة وغيرها إذا كانت زائدة عن الحاجة، فكان يعطي جاره أو أحدا من الفقراء هذه الدارة أو ذات لبن حتى ينقطع عليها لبنها فترجع إلى صاحب الشاة المانح، هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. والمنحة مردودة والدين مقضي قطعا، والدين له شان كبير وعليه مؤاخذة شديدة على الإنسان، حتى إن جلده لا يبرد من العذاب إلا إذا أدي أنه الدين كما جاء في الحديث. والزعيم غارم، الزعيم غارم إذا كان كفيل كفل شيئا فهو يكون غارما، يعني ضامنا يغرم ويطلب منه مثله ويلزم، الغرم الغرامة اللزوم، فيلزم أن يودي ما تكفل. وفي هذه الحالة يتفرع منه إذا كان تحمل حمالة فهو ضامن، تحمل حمالة للصلح بين اثنين، إذا كان خلافا بين اثنين في المال فقال تصالحوا والمال علي، ففي هذه الحالة عليه أن يودي. ولكن إذا لم يكن من عنده فجاز له أن يسأل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل المسألة إلا لثلاث، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة. فهو على كل حال إذا تكفل بمال فهو غارم لا شك فيه، ولا يجوز أن يتكفل إلا بالمال كما قال بعضهم، لا يجوز أن يتكفل بالدم أو بنفسه. إذا كان فلان هرب وقتل أو قتل أحدا وحرب ويقول أنا ضامن وكفيل له، فهذا قد تكلم العلماء قالوا لا يجوز أن يتكفل بمثل هذا. لكن هذه كلها في الأموال الحقوق التي يتكفل الإنسان، فإن كان يقدر أن يدفع من عند نفسه فبه وبها، لكنه إذا لم يقدر فجازت له المسألة والسؤال من الناس حتى يوفي ما ضمنه. ثم بعد ذلك قال: حدثنا إبراهيم بن المستمر الأسهري. إبراهيم بن المستمر الأسهري صدوق من شيوخ أبي داود، قال حدثنا حبان بن هلال، حبان بن هلال هكذا بهلال بفتح الحاء وليس حبان، هناك ضبط للأسماء فهذا حبان بفتح الحاء، وهناك ابن حبان أبو حاتم بن حبان مثلا بكسر العاء، فالأسامي لا بد أن تودى على ما سمعت. حدثنا حبان بن هلال هو أبو حبيب ثقة ثبت، قال حدثنا همام هو ابن دينار العوذي ثقة، عن قتادة وهو ابن دعامة، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى هو صفوان بن يعلى بن أمية، يعلى بن أمية التميمي من الصحابي، أنا أبيه يعني يعلى ابن أمية صفوان ابن يعلى، أنا أبيه أبوه يعلى ابن أمية التميمي الصحابي، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا و30 بعيرا. قلت يا رسول الله: أعارية مضمومة أو عارية مضمومة؟ أعطيه 30 دينارا، كانه 30 درعا، يعني أعطيه عارية مضمونة، أو تقول عارية مضمونة هي عارية مضمونة أو عارية مودة؟ قال: بل مودة، يعني إذا كان هناك تلفت فلا نضمن لكننا نرده إليك كما هي. ولكن يأتي في بعض الأحاديث ما يدل على النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يرد فقد بعض الأدراء فقال له هل نعوذك أو نستبدلك؟ قال لا. فهذا كان وقت ما كان صفوان بن أمية لم يكن مسلما وأعطاه وقال يا محمد. هكذا جاء في بعض الروايات، لكن هنا والله أعلم بعد الإسلام قد يكون نعم، لأنه قال يا رسول الله أعارية مضمونة وعارية مودة، وهناك من قبل جاءت الرواية، انظروا من علي عبد الله بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا صفوان هل عندك صلاة؟ هناك صفوان بن يعلى عن أبيه قال قال لي. فهنا صفوان وهو علي عبد الله بن صفوان بن أمية أو صفوان ابن أمية، نعم هكذا قالوا. فقال يا صفوان هل عندك من سلاح؟ قال آرية أم غصبا؟ قال بل آرية. فآره ما بين الثلاثين إلى الأربعين، وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها أدراعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعا فهل نغرم لك؟ قال لا يا رسول الله، لأن في قلب اليوم ما لم يكن يومئذ. يعني كأنه في اليوم الأول ربما أظهر الإسلام، لكنهم قالوا ذكروا أنه كان قبل أن يسلم، قال أبو داود وكان قد آره قبل أن يسلم ثم أسلم ثم أسلم. ولما كان في قلبه كفر فكان أنه غصبا تأخذه أم عارية، لأنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الغالب فيأخذه منا غصبا، فقال لا بل عارية. فقال كان في قلبي في تلك الأيام شيء، والآن لو فقدت كله أو لو فقدت نفسي. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فهل هو صفوان نفسه؟ يبدو أنه يعلى ابن أمية غير صفوان، صفوان ابن أمية غير صفوان ابن يعلى. فهذا كان مسلما ومؤمنا من قبل، وطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعارية مضمونة وعارية مودة؟ قال بل مودة. قال أبو داود حبان أو حبان خال هلال الرأي، خال هلال الرأي حبان ابن هلال، وهناك هلال ابن حميد الرأي هكذا. فأراد أن يعرف لنا أنه خال هلال ابن هلال الرأي. فالحاصل أن الحديث دليل لمن ذهب إلى أن العارية لا تضمن إلا بالتضمين، لأنه لو قال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة فكانت تضمن بأي حال من الأحوال، لكن العارية إذا لم تكن هناك شرط في تضمينها ولو لم يفرط الإنسان وتلفت ولا بد أن يضمن. لكن في سورة أخرى إذا كانت مودة ولما وطولب منه ففقد منها شيئا فينظر، إذا كان فرط ولم يحافظ كما يحافظ دروعه ففي هذه الحالة يكون ضامنا. نعم. باب في من أفسد شيئا يغرم مثله. يغرم مثله، باب في من أفسد شيئا يغرم مثله. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان من الثقات حا تحويل إلى شيخنا آخر. قال أبو داود حدثنا محمد المثنى أنه قال حدثنا خالد وهو خالد بن مهران الهذاء عن حميد عن أنس وهو حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس وهو ابن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام. هنا كلمة خادم تطلق على الذكر والأنثى، سواء كانت خادمة أو خادم. الظاهر كانت أمة والخادم الأمة والعبد يسمى خادما أيضا. فهنا أرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، قال فضربت بيدها فكسرت القصعة. ضربت التي كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، ضربت بيدها فكسرت القصعة. قال ابن المثنى فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم. يعني وهذه فيها دروس وعبر كبيرة. غارت أمكم, اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم والتمس العذر للأم أو لأمهات لأم المؤمنين التي كسرت الصحفة, يعني لأجل الغيرة. والغيرة هذه فيما بين النساء مما فطر الناس النساء عليها, فينبغي للإنسان أن يكون يعتذر للمرأة إذا حصل مثل هذا, لأن الثانية ضرتها أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم القصى, وهذه أخذت الغيرة وضربت القصى فكسرت. زاد بن المثنى قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لزوجته لأم المؤمنين التي كسرت نفسها, ضم إحداهما الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم, وفيه قال كلوا, يعني كلوا أنتم في هذه القصى التي كسرتم. فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها. ثم رجعنا إلى لفظ حديث مسدد قال فقال كلوا, وحبس الرسول صلى الله عليه وسلم والقصعة حتى فرغوا, فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, إلى الرسول أي إلى الخادم. دفع النبي صلى الله عليه وسلم القصعة الصحيحة إلى الرسول أي إلى الخادم التي جاءت به, وحبس المكسورة في بيته لأنها هي التي تسببت لكسرها, فهي التي تأخذ المكسورة وتأتي بدلها مثلها. والمثلية هذا أيضا فيه معنى دقيق, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه, وكان حتى في الأواني أيضا والله أعلم كان يأتي كل واحدة منها معادلا للآخر مماثلا للآخر, وإلا القصة المكسورة لو كان أقل درجة أخص قيمة أو كان أعلى قيمة فما كان يأتي التضمين بمثله. وأبو داود أدخل هذا الحديث هذا في باب شيئا يغرم مثله, فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهيئ لجميع نسائه ثيابا مثل الأخرى وآنية مثل الأخرى ونعالا وكذلك على ما قدر الله تبارك وتعالى. نعم. فكان كلوا والقصعة, وحبس الرسول رسول الخادم القصعة حتى فرغوا, فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته وفي بيتها التي كان فيه صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية جاءت فيه أن كان عند بعض نسائه, والروايات جاءت صحيحة أنه كان عند عائشة, وهذا ما يقولون المبهم يعرف بمجيئه من طريق آخر. فإذا التخريج من فوائده أن تخريج الطرق المختلفة بإسناده ومتنه, فيبين المبهم أيضا من جملة ما يبين التدليس والتصريع, يبين اختلاط وعدم الاختلاط الآخر من فوائد التخريج. ولذلك ينبغي للإنسان الذي يشتغل بالسنة أن يسرف ويسهب في تخريج الأحاديث بطرق المختلفة حتى يفهم الحديث كما ينبغي, ولو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما فهمناه كما قال الأئمة. فكانت هي عائشة, والمرسلة هي صفية بنت حيي بن أخطب. وكان زينب في بعض الروايات زينب لكنها, وبعض الروايات أنها حفصة لكنها ضعيفة. نعم. إلا أن الصحيح أنها كان في بيت عائشة رضي الله عنها, وكانت الضاربة هي عائشة, والمرسلة هي صفية أو زينب. وكان بين النساء والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر عليهن في مثل هذه الأمور شيئا كثيرا, ويجب على الزوج الذي له شوق ويشتاق إلى أن يعدد كثيرا, فينبغي أن يصبر ما يقع بينهن أيضا. تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة ذكر صفية فقال عائشة ماذا قالت؟ قال هل أعطي لا زينب قالت يا. لما ذكر زينب عند عائشة قالت حسبك أنها يعني قصيرة, أشارت أنها قصيرة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزج. كذلك لما قال صفية فقدت راحلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم آتها راحلتك قالت أنا أعطي تلك اليهودية. فمثل هذه في الحقيقة النساء يعذرن فيما بينهن والرجل رجل ينبغي أن يتعامل بعقل الرجل. ما ظهر من النبي صلى الله عليه وسلم إلا النص والتذكير والوعظ في مثل هذه. وأما في زماننا هذا فيكون في جانب واحد وربما الضرب والطرد وكذا وكذا والدنيا تتغير في كل شيء. فينبغي أن يتخلق الإنسان بخلق النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور. وفي هذه أيضا غارت أمكم، نعم غارت أمكم، اعتذار عجيب جدا، غيرة والغيرة قد يطبع الإنسان عليها ولا يملك نفسه مثل الغضب يأتي لمثل هذه الحالات. نعم، فهنا واضح جدا أنه من أفسد على شيء لأحد شيئا يجب إذا لم يعفو فلا يحل مال امرئ من سلم إلا بطيب من نفسه، فلا بد أن يكون يغرم أو يعفو عنه صاحبه. نعم، يغرم الظاهر أو أغرم أغرم، أما غريم الظاهر صار غريما. نعم، يعني كانك تقول يغرم تغريم، يغرم من الممكن يعني يسير غريما، نعم ممكن، أو يغرم أغرم يغرم يغرم ما يأتي في انظروا في اللغة إن شاء الله يأتي، أو يجعل لازما عليه لأن الغرم هو اللزوم عليه. ثم بعد ذلك قال حدثنا، قال هنا والحديث دليل على أن من استهلك على غير شيء كان مضمونا بمثله، ومتفق عليه في المثلي من الحبوب وغيرها. وأما في القيم أو ففيه ثلاثة أقوال للشافعي والكوفيين أنه يجب فيه المثل حيوانا كان وغيره، ولا تجدي القيمة إلا عند عدمه. هذه لأن الظاهر في الشريعة شيء كثير، إذا كان مثله ولو كانت اشترت أو كان اشترى الشخص هذا برخص وبعد سنين صار غالي فلا بد أن يشتري غاليا ويأتي مثله، هذا هو. كما أن قوله تعالى في كلام علمائنا رحمة الله عليهم، ومن قتل لا تقتلوا الصيد وأنتم، ومن قتل منكم متعمدا فجزاهم مثل ما قتل من النعم. إذا كان يوجد مثيله ويقضي به يحكم به ذو عدل منكم أن هذا مثله ويكون يعطي المثل، وإلا اتفق على أنه لا بد أن يعطي قيمته. كذلك هنا أيضا لا ينبغي أن يختلف فيها إن شاء الله، إذا كان المثل موجودا فالمثلي هو الأوجب، إن لم يكن مثليا فالقيمة هو الواجب، إلا أن يرضى صاحبه أن يعفو أو يأخذ ما وجود المثل القيمة كله صحيح. نعم، إيش هو؟ لو مهما كان أنا اشتريت هذا الشيء كنت أستفيد منه، ولو اشتريت رخيصا كان قيمته 10 ريال ثم بعد سنين صار 20 أو 30، اشتري لي مثل هذا، غاية ما فيه قد يكون خلاف والصلح فيه منه هذا مستعمل فينقص قيمته إذا كان يغذي قيمة، قد يكون هذا، لكنه ما دام كان مثله ولم يذهب منه شيء، لم يكسر، لم يعني يمحي منه شيء ولم يتآكل، فيكون مثله ولو كان غاليا لابد. نعم، ثم بعد ذلك قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى وهو ابن سيد القطان عن سفيان وهو ابن سعيد الثوري قال حدثني فليت العامري، فليت العامري هكذا فليت، وقيل إنه أفلت ابن خليفة، أفلت ولقبه فليت أو مثل ما يقولون في الأسامي عائشة عائش رخم النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك قد يكون التصغير للتحبيب، فلعله كان من هذا. اسمه أفلت ابن خليفة الكوفي وهو العامري وهو فليت العامري، وهو صدوق عن جسرة بنت دجاجة، جسرة بنت دجاجة هذه من التابعيات، إلا أنه لم يوثق لم يدخل أدخلها ابن حبان في الثقات، وهي مقبولة كما قال ابن حجر رحمه الله. والآخرون النسائي رحمه الله ذكر مثل حديث جسرة غير هذه فضعفها قال إنها مجهولة. فهنا هذا الحديث رجاله كلهم ثقات إلا جسرة بنت دجاجة قالت قالت عائشة رضي الله عنها. فهل هذا الحديث يكون ضعيفا الإسناد؟ ضعفه بعضهم لكنه يأتي شيء في بعض الكلام. قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية صنعت لرسول الله، يعني كان طعامها أحسن، ولا شك أن الصانع قد يكون يعني أمهر، الصانع قد يكون أمهر فصنعته يكون أجود. من الذي يقول؟ أبو فراس الحمداني يقول صنايا وفاق صانعها ففاقت، وغرس طاب غارسه فطاب، وكنا كالسهام إذا أصابت مراميها فراميها أصابا. فهنا قال ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فبعثت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذني أفكل، هذا الذي يقول فأخذني أفكل، يعني أفكل هي الرعدة الشديدة من برد أو خوف أو غضب من أي نوع. فقالت عائشة رضي الله عنها فأخذني أفكل فكسرت الإناء، فقلت يا رسول الله ما كفارة ما صنعته؟ قال إناء مثل إناء وطعام مثل طعام، طعام مثل طعام هدية، وهذا يعني ليس في التغريم، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويقبل الهدية ويثيب عليها. فقال أنا يظهر لي أن هذا الحديث ليس ضعيفا، إنه بالحديث السابق يكون حصرا لغيره، لأن الحديث السابق مثله أخذته الغيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا فدفع القصعة الصحيحة، وفيه بعض التفصيلات، ويكون هي نفسها إذا برد غضبها وسكن، فربما سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول ما كفرتها، لأنها حق للناس قد ضيعت. وبذلك الحديث يكون حسنا لغيره إن شاء الله مع الحديث السابق الصحيح. الشيخ الألباني ضعفه لأجل جسرة بنت دجاجة، لكن ما دام له شاهده مثل الحديث الأول تماما فيكون حسنا لغيره. ثم بعد ذلك قال باب المواشي تفسد زرع قوم. المواشي جمع ماشية، الماشية هي الدواب زرع البهائم التي تقال الأنعام التي هي يؤكل لحمها ويشرب درها أو مما يركب. فالمواشي تفسد زرع قوم. قال حدثنا أحمد ما حكمه؟ هل يضمن أو لا يضمن؟ قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا عبد الرزاق وهو صاحب المصنف الإمام قال أنه قال أخبرنا معمر الزهري عن حرام ابن محيصة عن أبيه محيصة ابن مسعود. محيصة ابن مسعود حويصة وهو محيصة لهم قصة القسامة، وهو محيصة ابن مسعود الأنصاري، وقيل محيصة ابن ساعد الأنصاري. نعم، حرام هذا من تابعين الثقات، ومحيصة صحابي رضي الله عنه. فيقول حرام بن محيصة عن أبيه محيصة أن ناقة للبراء بن عازب رضي الله عنه الصحابي أيضا دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. فإذا كانت الماشية أفسدت في النهار زرع قوم فلا يضمن صاحب الماشية، لأن في النهار يجب أن يحفظ صاحب المال ماله. أما إذا كان ترك الماشية في الليل ودخلت في حائط قوم أو في زرع قوم فأفسدت، فعليهم أن يغرموا ما أفسدت وما أتلفت. هذا مما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل هذا الحديث في أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فهل يقال أنه إذا كان في النهار أيضا إذا أفسدت؟ ما دام قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فينبغي ألا يعني يخالف في هذا. وهناك لا شك أن أقوال العلماء تجد سبحان الله يعني فيها في كل مسألة يختلف فيها، لكن الشان في الاختيار والأرجح. فذهب أهل العلم إلى أن ما أفسدت الماشية بالنهار من مال الغير فلا ضمان على أهلها، لأنه كان عليه يحفظ ماله ولا يمكن دخول المواشي في حياته أو في زرعه. وما أفسد بالله ضمنه مالكه، لأن في العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار وأصحاب المواشي بالليل، فمن خالف هذه العادة كان خارجا عن رسوم الحفظ. هذا إذا لم يكن مالك الدابة معه، فإن كان معها فعليه ضمان ما أتلفته، سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدها أو كانت واقفة، وسواء أتلفت بيدها. وإلى هذا ذهب الشافعي ومالك، وذهب أبو حنيفة ذهب أصحاب أبي حنيفة رحمه الله إلى أن المالك إن لم يكن معها فلا ضمان عليه ليلا كان أو نهارا. هنا بعض المخالفة، سواء كان يجب على صاحب الماشية أن يحافظ على ماشيته في الليل، يعني يريحها في مراحها ويغلق عليها، لكن الإمام أبو فإذا أفسدت في النهار فلا يضمن صاحب الماشية. أما إذا أفسدت في الليل الذي على صاحب الماشية حفظها، ففي هذه الحالة عليها ضمان. الإمام أبو حنيفة أصحاب أبي حنيفة هكذا قالوا، منقول أنهم قالوا أن المالك إذا لم يكن معها في الليل أيضا فأفسدت زرع قوم أو بستان قوم فأيضا لا يضمن، أما إذا كان معها فيضمن. هذا على كل حال هذا القول يخالفه الحديث. نعم. ثم قال حدثنا محمود بن خالد، محمود بن خالد أظن هو ابن خداش السلمي، ثقة من ثقات شيوخ أبي داود وغيره، قال حدثنا الفريابي وهو محمد بن يوسف الفريابي من الثقات، عن الأوزاعي إمام أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن البراء بن عازب قال كانت له أي لبراء ناقة ضارية. ناقة ضارية إذا كانت شديدة الخلق وقد تكون لا تطاوع ضارية، وقد تكون يخاف منها أن تقتل، لأن الضراوة هذه لا يبقى إلا في السبع، فكأنها تمردت إلى حد أنها لو وجدت إنسانا كانت تقتل. وهذا يقع، يقولون أصحاب يعني يخوفون في الحقيقة أصحاب الإبل من الإبل شيئا كثيرا جدا. قال أرسل لي واحد قريب منها في قال أن كانت لي، وهذه قصة مشهورة لغيره أيضا، أن كان له بعير فضربه يوما ضربا قويا وهم جالسين في مجلسهم، فكان دائما ينظر إليه، فصاحبه قال أنا أرى هذا البعير كأنه غضبان عليك. قال نعم قد يكون، هو ما عنده انتباع، قد يكون. فقال لماذا؟ قال لأني ضربته في السماء ضربا مبرحا، فقال أنا أخاف عليك منه. فقال سبحان الله، يعني أنا اختفيت في مكان وجعلت مكان نومي وكنت أنام خارج البيت أو خارج بجانب الإبل، فقال جعلت المخدات وغيرها كأني نائم وغطيت فوقها، ثم خفية على غرة من الجمل قد طلع على شجرة أو فوق في مكان ما، فقال كأنه فلما كان جرح من الليل فبدأ يمشي كأنه يسترق شيء، فلما وصل قريبا من هذا المكان الذي كان محل نومي فجأة جرى وجلس عليه وبدأ يطعن بصدره. فمن هناك من وراء أنا تكلمت معه وخاطبته ويقول فما أسمع إلا وقد مات غضبا، قد مات غضبا. وهذا يقول من عادة الإبل هكذا إلى هذا الحد. وأنا أذكر أن شيخا كان يدرسنا الله المستعان، وكنا يعني نسأله أشياء كثيرة وكذا في الفصل، فغضب هذا في الجامعة، هذا قال ترى أنا آكل جمل، أنا آكل لحم الجمل، أنا ما أترككم إلا أن تقتل منكم. قد يصل الأستاذ إلى هذا الحد من الإضعاف النفسي، فقال هذا الكلام بالفعل. فالمشهور فهنا ناقة ضارية قد يصل إليها الضراوة، يقولون أنه إذا أمسك على الجمجمة أول ما يمسك فيبقاه ويقتله أو يركل ركلا شديدا، الله المستعان. فيقول أنا كانت له أي لبراء بن عازب رضي الله عنه كانت له ناقة ضارية فدخلت حاية فأفسدت فيه، فكل ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى أن حفظ الحواية بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. هذا من أوضح ما يكون في بيان الحكم للتفريق بين الليل والنهار، خلافا لما ذهب إليه أصحاب أبي حنيفة رحمه الله أن المالك إذا لم يكن حتى في الليل لم يكن ما المواشي وأفسدت شيء فلا يضمن، فهذا خلاف هذه السنة الواضحة جدا. إلى هنا انتهينا من كتاب البيوع، وقد طال علينا ما شاء الله. ثم دخلنا بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب القضاء. القضاء هو معروف أنها ولاية من الولايات الشرعية، وهو أن القضاء وهي واجبة على الدولة، وهي واجبة على أمير المؤمنين أن يقضي أو يولي الناس أن يقضوا. وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعين القضاة ويرسلهم إلى الجهاد. هو القضاء الحكم والفصل بين الاثنين المخالفين في مسألة ما، وهو إتمام للأمر الذي يقضي فيه. فقضى بمعنى أتم، فقضاهن سبع سماوات، وقضى بمعنى أمر، فالقاضي يكون آمرا والحكم القاضي يكون ملزما وملزما، يكون ملزما على الشخص لابد أن المقضي عليه لابد أن ينفذه، إذا لم ينفذ فلهم أن يستعدوا بقوة الجبرية كما يقولون، وعندهم ختم. الآن ختم عندهم الآن موجود، أنهم يجارون الختم في الحق في المحاكم، يقولون أن هذا بعدما يميز الصك يمر بالمحكمة التمييز فيختمون ويقولون ويقضى بالقوة الجبرية. فالقضاء هذا لا بد أن يكون ملزما به، ومقابله الصلح في الحقيقة. الصلح ليس ملزما وليس لازما، لكنه قد يكون بحسن الخلق يقضي بعضهم ويقبلون، فهذا هو مطلوب أيضا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، كذلك بين النساء بين الزوج والزوجة، والصلح خير إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فكل هذا، لكن القضاء بمعنى الأمر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فيكون القضاء ملزم. إلزام ذي الولاية بعد الترافع، وهو أو قل هو الإكراه بحكم الشرع في الوقاية إذا قضى وحكم القاضي وأمر بإنفاذه. قال الإمام أبو داود رحمه الله في طلب القضاء، باب في طلب القضاء. قال حدثنا نصر بن علي وهو الجحدري من الثقات، قال حدثنا فضيل بن سليمان وهو النميري صدوق له بعض الأخطاء، قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو وهو عمرو بن أبي عمرو أبو عثمان المدني من الثقات، عن سعيد المقبري وهو سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، سعيد يروي عن أبي هريرة ويروي بواسطة أبيه عن أبي هريرة روايات كثيرة. سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي القضاء أو ألي القضاء، كلاهما قراءة صحيحة، من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. ذبح بغير سكين كأنه يشير النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتلي بلاء كبيرا جدا، كما ويتأذى به كثيرا إذا في التعب في الحقيقة في استخراج الحكم. ولذلك لو ذهبت تستعرج القضاة في الحديث، كثير منهم ذهب حفظه منذ ولي القضاء، لأن فيه يعني ما يشيبه الرؤوس بعض المسائل، يسهر له ويقضي وكذا وكذا، فلكنه إذا طلب فقد زاد على نفسه بلان. ومن ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، إذا ذبح بالسكين فقد يكون أريح له وأسرع لإزهاق روحه، أما إذا كان يذبح بغير سكين بالخشب فربما يكون أكثر أذية له. فهذا هو المقصود منه فقد ذبح بغير سكين، كأنه يخنق، والخنق يكون قد يأخذ وقتا طويلا ويتعدى به كثيرا، أما إذا كان ذبح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح ذبيحة فليحد شفرته وليرح ذبيحته. فإذا كان ذبح بسكين غير حادة فقد تكون ايضا مؤذية. فهنا تحذير من ولاية القضاء، لكنها اذا لم يكن هناك ناس، وكان السلف لا شك انه كانوا يتدافعون القضاء، وقد عرف من الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه لم يقبل القضاء فعذب، حتى أنه قال أمام الوالي قال أنا لا أعلم القضاء، قال كذبت، قال فقد حكم أمير المؤمنين علي بأني لا أصل، لأني كاذب لا أصل للقضاء. هذه كلها مذكورة، وكذلك الإمام مالك رحمه الله، وهم كانوا يدافعون القضاء، لكن يقالوا من استحق أو من آتاه الله العلم وتعين عليه يجب أن يقبله، لأنها فيه إجراء الحقوق وفيه إعطاء حق ذي حق كل ذي حق حقه، فيكون له أجر أيضا مع بذل الجهد، ومعلوم أنه حتى لو أخطأ له أجر، فلا شك أنه إذا كان الإنسان يجد في نفسه قوة في العلم بفضل الله تعالى والأدلة، فيجب عليه أن يقبل ولا يترك المسألة لعامة الناس. ففي القضاء يأتي فيه حكم الوجوه أيضا إذا تعين عليه، والكراهة إذا لم يقدر الإنسان أو لم يكن متمكنا فيه، وإذا كان هناك قضاة كثيرون فجاز لبعضهم أن يعتذر ولا يقبل، لكن إذا تعين عليه فيجب أن يقبل حتى يجري الأحكام في مجراها. ثم بعد ذلك قال حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي الذي تقدم بنا، قال أخبرنا بشر بن عمر، بشر بن عمر بن الحكم الزهراني من الثقات، عن عبد الله بن جعفر وعبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة المخرمي أيضا من الثقات، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عثمان بن محمد بن المغيرة الأخنسي صدوق، عن المقبوري والعارج، الظاهر هو سعيد المقبوري الذي مضى بنا، والعارج هو عبد الرحمن بن هرمز، كلاهما لهم روايات كثيرة عن أبي هريرة، عن المقبوري والعارج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. وهذا هل هذا من تصرفات الراوي بحيث غير اللفظ؟ لا يجعل دائما يعني من رواية بالمعنى، لأن هذه اللفظة تدل والله أعلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بهذه الألفاظ، وكان إذا تكلم ثلاثا، أو يكون في مجلس آخر فيقال أن تفصيله من جعل قاضيا، لم يجعل نفسه ولم ينسب ولم يطلب، لكن إذا طلب فهو بالحقيقة تعرض على الخطر والخوف الكبير. لكن من جعل جعله الحاكم أيضا فقد ذبح بغير سكين، يعني كلف تكليفا شديدا، فليستعد لهذا إذا كان قد كلف. نعم، وطبعا لا يكون التكليف إلا من السلطان والله أعلم وأمير المؤمنين. نعم، أو من يكون له الأمر في هذا مثل الترتيبات في وزارة العدل وغيرها. نعم، ثم بعد ذلك قال باب في القاضي يخطئ، فما حكمه إذا أخطأ؟ قال حدثنا محمد بن حسان السمتي، محمد بن حسان بن خالد السمتي ثقة، قال حدثنا خلف بن خليفة، خلف بن خليفة الضبي وهو صدوق فيه بعض اللين، أنا أبي حاشم هو أبو حاشم الأسجعي، أن يحيى أبو حاشم ويحيى بن دينار، أن ابن بريدة، أنا أبيه بريدة ابن حسين، عبد الله ابن بريدة من الثقات، أن أبيه بريدة ابن حسين الأسلمي الصحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، أي ثلاثة أنواع من القضاة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم، جار في الحكم مال عن الحق إلى الجور فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار على جهل. فإذا لم يكن عالما ولم يشهد له الناس فبالعلم ومزاحمة الشيوخ والعلماء في العلم، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يجلس قاضيا أو يقبل قضاء، لابد أن يظهر نفسه البراءة من هذا. فرجل واحد من ثلاثة قاض واحد من ثلاث قضاة أو ثلاث أنواع يكون هو الناجي والإثنان في النار. وأسوأ ما يكون رجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهذا أسوأ من يكون والله المستعان. فليعرف الإنسان بماذا تقلد به. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري. يأتي في بعض التراجم إذا قرأت سبحان الله والفطر الناس مختلفة من قديم الزمان أنه كان يحمد في القضاء وكان محمودا في القضاء وكان مذموما في القضاء كان يذم في القضاء وقد يأتي في بعضهم كان يرتشي في القضاء. فهذه من الأسباب التي قد يدخله في النار والله المستعان. نعم. قال أبو داود وهذا أصح شيء فيه يعني حديث ابن بريدة القضاة ثلاثة. وأخرجه البخاري أيضا أخرجه البخاري ومسلم كلاهما وغيرهم من الأئمة. ثم قال حدثنا عبيد الله ابن عمر ابن ميسرة وهو القواريري الثقة. قال حدثنا عبد العزيز ابن يعني ابن محمد وهو الدراوردي ثقة. قال أخبرني يزيد ابن عبد الله الحاد هو يزيد ابن عبد الرحمن ابن عبد الله الحاد من الثقات الكبار. عن محمد بن إبراهيم التيمي أيضا عن بصر بن سعيد من الثقات أنا أبي قيس مولى أمر. وبصر بن سعيد أيضا التابعي ومحمد بن إبراهيم التابعي وهو من التابعين الصغار. أبو قيس مولى أمر بن العاص أيضا تابعي وهو من الثقات. أنا أمر بن العاص كان هنا على الأقل تابعيان يروي بعض من بعض فهذا رواية الأقران. ومحمد بن إبراهيم التيمي أيضا من طائف الإسناد أنه ثلاثة تابعين على نسق واحد في هذا الحديث يروي بعض من بعض عن عمرو بن العاص الصحابي الجليل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. فحدثت به أبا بكر بن عمرو بن أبا بكر بن حزم هو أبو بكر بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة. فهذا شاهد حديث أبي هريرة وهو أخرجه ابن ماجه وغيره رواه عن أبو سلمة بن عبد الرحمن وعنه أبو بكر بن عمرو بن حزم. فالرواية جاءت من أبي هريرة وعمرو بن عاص وربما إذا جمعنا فنجد له طرق كثيرة وخاصة في هذه الأيام عن طريق الحاسب قد يفيدكم هذه الفارسة شيئا كثيرا جدا. إذا حكم الحاكم وحكمه الظاهر حتى هذا الحكم لفظ الحكم عام قد يكون قاضيا وقد يكون مفتيا. فالمفتي أيضا يحكم بين الناس بالحق أو يحكم ويسقط فيجب عليه أن يكون على علم ولا يكون يقبل الفتوى وهو جاهل. فإن أفتى بجهل فهو على خطر كبير جدا كما قال. نعم. ثم بعد ذلك قال هنا شيء مفيد. قال في مختصر شرح السنة إنه لا يجوز لغير المجتهد أن يتقلد القضاء ولا يجوز للإمام توليته. هنا في الحقيقة أصحاب المسائل إثبات أنه مجتهد لأن الاجتهاد شروطه عند الأصوليين شيء يفقد في الأمة في الحقيقة قاضيا ومفتيا. لكنهم يقولون لابد أن يكون حافظا للقرآن وحافظا للسنة كلها بأحكامها وكذا وكذا أشياء. الحفظ لا يشترط إن شاء الله لكنه إذا كان يقدر أن يبحث ويجمع وفي مكنته السنة والآثار فإن شاء الله يكون مستحقا لهذا. وابن الشوكاني رحمه الله قد ندد على هذه في كتابه إرشاد الفهول وكذلك في نيل الأوتار على شروط هؤلاء الذين اشترطوا. ولذلك في الحقيقة هذه الشروط التي اشترطوها قال حتى قال لو جعلنا نطبق على معاذ بن جبل الذي كان أبعث قاضيا لا ينتنزل عليه هذه الشروط. فذكر القضاة الذين كانوا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون لا يكون حاب يعني كل هذه الأشياء ملم نبي لأن السنة ما كانت قد جمعت في تلك الأيام. الأصل فيه في الحقيقة الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقضون بما يعرفون وإذا وهو هذا هو هذه المراحل التي كانوا يقضون به كتاب الله وسنة رسول الله. وجاء في قضاء معاذ رضي الله عنه ويأتي أنه قال أقضي بكتاب الله فإن لم يكن فبسنة رسول الله. هنا في هذا القول فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله، إذا كانت المسألة لم تكن في السنة وكانت في كتاب الله نعم، لكن كتاب الله لا يفهم بدون السنة، فأي آية يمر به الإنسان قد تفيد شيء فلا بد أن يجعل يبحث تفسيره في السنة. مثاله مثلا الآن الفقهاء يخطئون في تطبيق قواعدهم، قالوا إن الآية خاص في وجود النكاح من المرأة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. تنكح ما جاء في الآية حتى تنكح، فجاز للمرأة أن تزوج نفسها بغير ولي، هكذا قالوا وجعلوا الحديث لا يعمل به. وهذا نقول خطأ، والأئمة الصحابة كلهم فهموا هذه الآية بمعنى مع الحديث أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، غاية ما فيه أن لها حكم الاختيار ولا تجبر على واحد معين، إن لم ترضى بهذا وأنت أيها الولي رضيت بهذا الزوج زوجا ربما هي ما رغبت فابحث لها واحدا آخر فيكون بين الاثنين أو بمراضات الاثنين. فنقول أنه يجب أن يقضي بكتاب الله بتفصيل سنة رسول الله وتبينه، إن لم يجد في كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، فإني أوتيت القرآن مثله معه، ثم إذا لم يجد شيئا فبسنة الخلفاء الراشدين إذا كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. إذا كان مجتمعا من الخلفاء شيئا فهذا إجماع لا إجماع بعده، ثم إذا لم يجد في سنة الخلفاء فبقضايا الصحابة إذا أجمعوا على شيء لا يعدل إلى غيره. قال الشافعي رحمه الله في الرسالة قال وإجماع الصحابة أكبر من خبر الواحد، هكذا قال إجماع الصحابة أكبر من خبر الواحد، لكن إذا تتبعت لا تجد إن شاء الله خبر واحد يخالف إجماع الصحابة، ما نجد، أنا تتبعت كثير ما وجدته مثالا مخالفا، لكنه من حيث الوصول بين، قال إذا كان إجماع من الصحابة لا ينظر إلى شيء، فإن لم يكن إجماع من الصحابة ففتاوى الصحابة بالانفراد إذا أفتى أحد أو حكم أحد فلا يعدل إلى غيره إذا لم يكن له من الصحابة مخالف، فإذا خالف الصحابة فعلى المفتي أو القاضي أن يختار ما هو الأصلح أو قول أي صحابي أصلح وأيسر للأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فإن لم يجد هذه أو هذه الأدلة إن لم يجد فيقيس القياس، وقال الأئمة القياس في آخر درجة كالميتة للمضطر. نعم، هذه هي مراحل القضاء. فإن كان الإنسان ملما إن شاء الله بأدلة الكتاب والسنة مستحضرا لها، وإن كان لم يكن حافظا في حينه ولكنه يقدر أن يبحث، فيجوز أن يكون قاضيا. والدليل عليه أنكم لعلكم سمعتم قصة الأشجعية التي تزوجت بدون ذكر مهر فمات عنها زوجها، فجاءوا وترددوا على عبد الله بن مسعود فقال ما أجد فيها شيئا في من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعالوا فيما بعد نسأل الناس، حتى ترددوا شهرا. سبحان الله، فهذا يدل على أن القاضي لا يجوز له أن يقضي في حينه ولا يعجل، إذا كانت المسألة غير مستعجلة فلا يعجل، لكنه إذا كانت مستعجلة قد يكون يتعلق بدفن الميت اذا لم يقضي الميت يفسد او كذا، لكنه اذا كان لم يكن لم تكن مستاجره يجب ان يتريث ويتريث حتى لو مضى شهر في البازنه، وبعد شهر كما قالوا، والروايه صحيحه هذه الدارمه وغيره، قال اقضي فيها بما ارى، فان كان صوابا فمن الله وان كان خطا فمني ومن الشيطان. قال ارى ان لها مهر مثلها لا شتت ولا وكس. فقام معقل بن مالك الاشجعي وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في برع بنت واشق امراه منا بمثل ما قضيتها. ففرح عبد الله بن مسعود فرحا لم يفرح مثله. فنقول انه ان شاء الله اذا كان لم يكن يستحضر فيقال لا ما انت قاضي ما تصلحنا، لا لابد ان يكون ان شاء الله يفوت عنه بعض الادله ويسال هنا هناك، وابو بكر كان يسال وعمر كانوا يسالون. فسؤالهم الان ياتي منزله مراجعه الكتب وغيرها، فالقاضي ليس بلازم ان يكون حافظا للمتون كلها وحافظا لكذا وكذا. فالشروط التي ذكروها في الحقيقة ذكروها وهي لا وجود لها. ومن هنا جاءت مصيبة أخرى، أن الاجتهاد أغلق بابه بعد القرن الثالث والرابع، فقالوا لا مجتهد إلا هؤلاء الأئمة البخاري، حتى البخاري لم يقبلوا الأئمة الأربعة فقط، وأغلقوا باب الاجتهاد وأوجبوا التقليد الأعمى. لو كان صحيح التقليد يكفي إن شاء الله، لكن تعصب بعضهم لبعض الأئمة. لو تعصبوا لكل واحد وحسبوا أن الإسلام مذهب واحد، وهؤلاء العلماء أبو حنيفة مالك والشافعي والأوزاعي والإمام أحمد وغيرهم علماء الإسلام قد اختلفوا، فيختار الإنسان من يكون قوله أرجح وأصلح وأيسر إن شاء الله. فما كانت تحدث هذه التعصبات المذهبية والخلافات والرد بعض على بعض، حتى أنهم هدموا بيوت الناس لأجل هذا، وحتى جالوا في بيت الله تبارك وتعالى أربع مقامات لا يصلي بعضهم وراء بعض. هذا في الحقيقة لا شك أنه وصمة عار على جبين تاريخ الإسلام وبل تاريخ المذاهب. نعم، ويجب علينا أن نكون نحن نربي أنفسنا، نحن طلبة العلم، على طلب الراجح بالأدلة لا بمذهب خاص، فإن هذه جريمة في التاريخ كله. إذا تعصب الإنسان لمذهب فقد يترك السنة لا شك فيها، ويظلم الرسول صلى الله عليه وسلم حق يحظم حق الرسول صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الآن رأينا يقولون إن هذا خلاف القياس، وفلان الإمام فلان الفلاني لم يأخذ بهذا الحديث، هذه كلها من حماقات التعصب. ندعو الله تبارك وتعالى أن ينتهي، إن لم ينتهي فيخف في المسلمين. أنتم الحمد لله الآن أدام الله هذا الخير، كان فيه كل هذا الشر موجود، لا يصلي بعضهم وراء البعض، لكن الملك عبد العزيز رحمه الله لما جمعهم على إمام واحد ذهبت هذه التعصبات. لكن إذا خرجت من بلدك في بلد آخر إسلاميين، أو كل بلد المسلمين إن لم يكن إسلاميا ولا يحكم بالإسلام، بلد المسلمين أو بلد الكفار، تجد سبحان الله كل واحد حر، فيحرقون مساجد بعضهم البعض ولا يجيزون زواج بعضهم من بعض. ليس هذا الآن. لو قرأت أنت المجموع شرح المؤذب نفسه فرع، هل يجوز سبحان الله يعني واحد يستحي أن يذكر مثل هذا، هل يجوز أن يتزوج الشافعي بالحنفية؟ قال فلان جائز، وقال غيره لا يجوز إلا تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب، يعني ونساء الآية التي جاء فيها الآية التي فيها زواج أهل الكتاب، يعني كأنه يقول يجوز أن يتزوج معها لأهله. وأنا أذكر أن شخصا ترك المذهب مذهب الحنفي، وهذا وارد وليس فيه شبهة، ترك المذهب الحنفي وأبوه عالم من علماء الحنفية الكبار وعنده مدرسة، والسبب في هذا أنه تزوج امرأة سلفية فتغير عليها وتغير معها وصار ترك المذهب. فقال أبوه هذا مشهور جدا، فقال لو كان سار وثنيا في الهند، لو سار وثنيا لي الصبر فيه، لكني لا صبر لي أنه سار من اهل الحديث او سلفيا. غريب سبحان الله كيف يقبل الانسان. نعم الله المستعان. وصل في الأسئلة وصلى الله على خير خلق. ونحن يجب علينا نحن طلبة العلم أن نربي أنفسنا على أننا وإن وجدنا آباءنا على أمة أو على طريقة يجب أن نترك هذا كله ونجعل الجيران أن نطلب الراجع بالدليل بالكتاب والسنة عقيدة وعملا. أيضا لماذا أنت صرت عشري؟ لماذا لا تسير في عقيدتك محمديا أو بكريا أو عمريا؟ سبحان الله صار عشري ما تريدي وكذا وكذا. ثم في التصوف ما يقبلون الإمام أبا حنيفة رحمه الله والشافعي وغيرهم إماما في السلوك والتزكية ولا في العقيدة. عقيدة الشافعي، عقيدة الإمام أبي حنيفة، عقيدة مالك وعقيدة كذا تركوه وذهبوا إلى العشري تأويل الصفات. ثم لم يرضوا أيضا الإمام أبا حنيفة مزك الذي كان هو على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في تزكية النفوس وذكر الله تبارك وتعالى، فذهب كل واحد إلى الطرق المختلفة المبتدعة. والله إن هذا شيء مؤسف جدا في المسلمين، كله أمره لأجل أنه جهل 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 لأجل الجهل. لو دروا أن العلم الحمد لله لن ينتشر ويأخذون العلم الصحيح فيكون خير فيه، لكن الحمد لله الشباب الآن هم متجهين للخير في العالم كله. وصلى الله على خير. مرشد ديني قال للمعتبرين لا يشترط لطواف الوداع سبعة أشواط، هل كلامه صحيح؟ أفتى بغير علم وذبح بغير سكين. نعم لا يكون الطواف إلا بسبعة أشواط كما أن أي نافلة إلا إذا كان طواف عام، فقد يجوز للإنسان أن ينصرف على غير الإتمام كما جاء في الروايات عن الصحابة، لكن طواف الإفاضة طواف الوداع وغيره مثل ركعتين لا تنقص من ركعتين الصلاة إلا الوتر. هل الصلاة في المساجد الأخرى بمكة تأخذ نفس الأجر في المسجد الحرام؟ لا تقول نفس الأجر. لماذا؟ لأن تعرف أن جماعة أو الصلاة في الجماعة يكون أجره أكثر كلما زاد أصحاب أشخاص في الجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاثنين تفضل على صلاة الفرد وكلما زاد فهو أفضل. فجماعة فالجماعة هنا الفريضة 100,000 صلاة لا شك فيها وما زاد، لكن في المساجد الأخرى حيث إن الجماعة تكون قصيرة لا يكون، إلا إذا كان النوافل إن شاء الله قال العلماء أنه هنا أو في البيت، بيت قد يكون أفضل، أو في أي واد من أديان حدود الحرم يكون نفس الأجر إن شاء الله. صلاة في مسجدي هذا، إذا مرت المرأة أمام الرجل ويصلي عند الزحام التقطع صلاته خاصة في المسجد الحرام. هذا كل حال إن شاء الله القطع بمعنى الإبطال ليس هو قول أكثر العلماء، إنما تقطع بعض الأجر إذا كان مفرطا، أما بين الصفوف فلا يكون إن شاء الله قاطعا ولو ناقصا بمعنى نقص الأجر لا ينقص إن شاء الله. ما حكم آلة التصوير اليوم؟ تسأل هذا ولا من قبل عندك علم في مثل هذا؟ نعم لا تصور وأنت في الحرم أو في غير الحرم بدون حاجة. ما حكم طلب الرقية للغير؟ هذا على كل حال إذا كان من عند نفسك فهو الأفضل، لكن من طلب الغير مفضول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيهم ما لا يدخل الجنة 70,000 من غير حساب ولا كتاب، وهم الذين لا يسترقون ولا يقطعون وعلى الله ولا يتطيرون. لا يسترقون لأن طلب الرقية من غير فيه مدخل، لأن الناس حديث آدم بالجاهلية، وحتى في هذا الزمان فقد يكون فيه بعض الكلمات غير مناسبة، يقرأ ويشرك وكذا، فأنت إذا رقيت بنفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرقي فليس فيه هذا المحظور. نعم فهو مفضول، لكنه إذا كان الشخص معروفا الذي معروفا بالخير معروفا بالسنة فلا بأس فيها إن شاء الله، لكن مع ذلك يكون مفضولا. والأفضل أن ترقي بنفسك. هل تخرج من طلبها للغير من 70؟ نعم. هل الإمام أبو حنيفة صحابي علما أنه ولد سنة 80؟ سنة 80 ماذا يقصد؟ قبل الهجرة أو بعد الهجرة؟ إذا كان بعد الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم التحق بالرفيق الأعلى في السنة 10 معناه بعد 70 سنة، فهل يمكن أن يكون صحابي؟ قل هل الإمام أبو حنيفة كان تابعيا؟ لم يثبت صحبته للصحابة أيضا، وإنما هم يثبتون بالقوة الذين يرون أن حب أبي حنيفة يلزمنا أن نثبت بالقوة أنه تابعي. نعم، فما يضرنا لو كان تابعيا رحمه الله. نعم، لكن من حيث الإسناد لا يثبت. والدتي مصابة بالمس منذ قرابة 20 سنة ولم يشفيها الله سبحانه وتعالى. لا تقول هكذا، قل ولم تشفى وكذا تعذبا مع الله إلى الآن، والحمد لله. أرجو منكم دعوة لها، الله يجعل لها الخير، لعل هذا يكون لها خيرا إن شاء الله، وآتاها الله الشفاء وجميع أمراض جميع مرضى المسلمين. النهي عن التختم في الأسطى والتي يليها هل يشمل الرجال والنساء؟ جاء في الأسطى النهي أن خاتم الحديد، لكن في الأسطى أنا ما أذكر رواية صحيحة ولا فيه. والله أنا يعني ما أذكر أن الرواية صحيحة، لكن إذا صحت فالرجال والنساء إذا صحت حتى قولوا بارك الله فيكم. انظروا ما حكم شراء الكلية من الشخص آخر، وما نصيحتكم لشخص ابتلاه الله بالفشل الكلوي؟ العلماء يختلفوا، قالوا هذا الجسم ليس ملكا لك حتى تبيع. البيع بأي حال لا يصح بالحقيقة، وحتى التبرع أيضا ما أجاز غير واحد من العلماء، لكن إذا كان قالوا أنه إذا حكم على طب ومن قدر الله تبارك وتعالى أن هذه الأشياء قد خلق الله فيه اثنان، لو فشل أحدهما بالإنسان فالحمد لله يعيش بالثاني، كذلك الخصيتين سبحان الله، يعني يكون طعم الواحدة عملا كاملا إذا كانت. فهنا العلماء قالوا إذا تبرأ والأطباء المسلمون قضوا أنه لا يضره إن شاء الله فجاز، لكن الذي يظهر والله أعلم، أنا وجدت بعض الأشخاص قد شكى، قال كنت أعطيت أخي كليتي والآن ما بقت إلا كلية واحدة وفشلت مني أيضا، وهو أيضا ما لم يفد شيء. فما دام يعني الاشتفاء بهذا أو حصول الشفاء بهذا في منزلة ضعيفة فينبغي ألا يعطى، والله أعلم. أنا شاب تم تعييني في تعييني قيم في أحد المساجد عندنا، وأحيانا لا آتي لجميع الأوقات. قيم إيش معنى؟ يعني إمام. لا آتي لجميع الأوقات نظرا لانشغالي بأعمال أخرى للحصول على الرزق، ولأن راتب الوزارة يتأخر لعدة أشهر، مع العلم بأن المسجد قائم بأعماله. إيش معنى؟ ولكن لا أدب لجميع الأوقات. إذا كان لا يلزم حضورك لجميع الأوقات إلا تكون إماما، لكن إذا كان الإمام ويأخذ عليه الراتب فلا بد أن يحضر كل الأوقات إلا بال. هل استدل لهذه الآية هديا بالغ الكعبة على عمومية فضل الصلاة بأرض الحرم كله؟ ما أدري من أين يؤخذ منها فضل الصلاة، لأن الهدي يكون خاصا بما يهدى إلى الكعبة، فإذا كنت نظرت أو نويت بغير هذا المكان جاز لك أن تهدي إليه وتذبح هناك. يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانا، فقال اذبح إن لم يكن هناك. فالهدي بالغ الكعبة هذا كأنه صار شرطا عليه، فكيف يستدل به على عمومية فضل الصلاة بأرض الحرم؟ هل هناك تفقد دليلا غير هذا؟ أدلة واضحة جدا التي الذين يستدلون بفعل الصحابة أنهم كانوا يحرصون على الصلاة في داخل حدود الحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب خيمته في الحديبية خارج حدود الحرم كان يذهب للصلاة في داخل حدود الحرم. وأنا يعني على قول هذه الأشياء متوارثة، منزل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما قسناها إلى خط حدود الحرم من جبل أظلم إلى العلامة التي في طريق جدة،
بالسيارة أو بعداد السيارة 560 أظن متر، يعني نصف كيلو زيادة. فالذهاب من هناك والأرض دهسة والحر وكذا للصلوات، لو لم تكن فيها مزية ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب. هذا أكبر دليل. هل يبطل الطواف بانتقاد الوضوء؟ نعم، هو هذا الصحيح الذي ذهب إليه غير واحد من العلماء، قالوا والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إن الطواف صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. في هذه المسألة إن صلاة طواف، لو ذهبت تنقح المنات، لماذا سميت الصلاة طوافا؟ هل لأن فيها ركوع؟ هل لأن فيها سجدة؟ هل لأن فيه لا يجوز لك أن تتكلم؟ هل لأجل أنه لا تلتفت إلى منشغل؟ ما تجد أي شيء يكون علة للحكم، إنما هو طواف صلاة، يعني ذكر الله تبارك وتعالى بالطهارة، والله أعلم. نعم، ولكن فيه خلاف، العلماء قالوا إذا ذهب، غير واحد قالوا إذا ذهب وطاف بدون وضوء فقد يجزي عنه. هل ايش؟
هل يبطل السعي؟
يبطل لا السعي لا يشترط له الطهارة، طهارة حتى الطهارة الكاملة. لو كانت المرأة طافت طاهرة وتوجهت إلى الصفا ورمت دم الحيض أو دم النفاس جاز لها أن تطهر. هاتوا في شيء؟ نعم، ارفع صوتك بعيد. ايوه حتى يسمع الناس. ايوه،
هل المؤتمر يعني يستحب له ان يطوف ولا قبل انتقاله؟
نعم، المؤتمر هذا لا يجيب عليه، وبعضهم قال طريق الحج والعمره واحده فلا بد من طواف الوداع، لكن اكثر العلماء والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الا في حجه الوداع، ولذلك جعلوا انه يستحب ويستفضل ألا يخرج من مكة المعتمر إلا بعد طواف الوداع، لكنه إذا ترك فلا يجب عليه شيء. أما في الحج إذا ترك طواف الوداع يجب عليه أن يعود إن أمكن، وإلا يبعث دما يذبح في مكة.
يستحب.
نعم،
شخص ما سأل زوجتي زيارة فجاءت وأحرمت من الميقات ثم ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام، ماذا عليه؟
محظورات الإحرام إيش هي؟
حصل
جماعة. هذا ليس من محظورات الإحرام، هذا من نواقض الإحرام، بارك الله فيك. هذا متى؟
قبل أن تعتمد.
قبل
بعد ما
دخلت. في هذه الحالة يجب عليها أن تغتسل وتكمل الطواف والعمرة، لكنها بعدها لابد أن تذهب إلى الميقات، ليس هنا إلى ميقاتها، وتحرم من هناك وتذبح شاة وتحرم من الميقات قضاء لهذا، تأتي وتطوف وتسعى ولا يلتقيان، كما قال ابن عباس رضي الله، لا يلتقيان، خلي مع أخيها مع أي واحد، لكن إذا التقي الزوج والزوجة، يعني إذا كان لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين فينبغي أن يكون بعيدا عنه إذا أمكن أن يكون واحد ثاني، لكن إذا أمكن أنه يتحرز لابد أن يتحرز، فلا بد أن تقضي وهذا الطواف ما دام أحرمت وأتم الحج والعمرة لله، لا بد أن تطوف وتسعى، وهذا لا يعتبر أداء.
سألهم
أربعة أيام لأنها ما خرجت من إحرامها، لا بد أن تطوف وتسعى ثم تذهب إلى الميقات. فهمت؟
أيوه فهمت.
ما هو ثمن الفدية؟ إذا كان ما هو الآن، لكن في بلدها إذا كان موجود ترسل إن شاء الله، أو الزوج يتكسب إن شاء الله، وما دام هو الذي تسبب لابد أن يتحمل هو إن كان مكرها، وإن كانت راضية فعلى كل حال عليها هي. والله الصوم لا يكون في هذا الزمان إن شاء الله، ما أحد إلى هذا الحد أنه لا يجد، ولو بعد شهر شهرين إن شاء الله يجد الهدي، لا يتساهل فيها. إذا كان بالفعل معدم فهناك يقال له يصوم أو يطعم. نعم، بعد ما قصت شعرها قيل لها كملي فكملت، لكن بعد التكميل لابد أن تقص شعرها أيضا، يعني لابد أن
جاهلة بالحكم.
والله إذا كانت جاهلة نرجو من الله تبارك وتعالى ألا فدية عليها، لكنها إذا كانت عالمة ثم تمردت أو تساهلت فيجب عليها فدية شاة، فدية مخيرة، فدية مخيرة، هذا من محظورات الإحرام التي يخير فدية من صيام أو صدقة أو نسك. لكن ما دامت هي جاهلة كيف يجهل الإنسان في بلاد الإسلام يعيش، ومصر علمت الدنيا كلها.
حديث أنت ومالك لأبيك صحيح؟
نعم ألف مرة إياكم الله.
بالنسبة للعمرة بعد أنا جيت عملت عمرة
إيه؟
بالنسبة للعمرة تحط التنعيم.
أيوة
أنا جيت عملت عمرة، في مثلا واحد بيروح يعمل عمرة تانية
إلى التنعيم. لماذا تسأل هذا؟ لماذا تسأل؟ عمرة فيها ذكر الله، لماذا لا تذهب هناك؟ لماذا تسأل؟